يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون في حلقة جديدة في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، والتي تعرض من خلال قناة المجد العلمية، والتي نعرض من خلالها مادة علوم القرآن الكريم. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا وإياكم للإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا من لدنه رشدا إنه هو الوهاب. وحياكم الله أيها الإخوة الحضور، وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم للخيرات والطاعات، ونجنبنا وإياكم المعاصي والسيئات، ونجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ونجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. لازلنا إخواني الكرام في درس تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي، وهو حول ترتيب الآيات والسور، وتكلمنا عن مسائل متعلقة بترتيب الآيات والسور، وتوقفنا عند آخر مسألة، وهي مسألة ماذا؟ هاي شباب، من يذكر ما هي آخر مسألة؟ تذكرون يا شباب؟ عند مسألة ترتيب السور، هل ترتيب السور توقيفي أم اجتهادي؟ ذكرنا شيئا من الأدلة وشيء من مناقشة هذه المسألة المهمة، وهي مسائل حقيقة المسائل التي يعني كثرت فيها الأدلة بين العلماء، ولعلنا يعني من باب أن يعني نسرد المسألة سردا، أن نذكر يعني نسترجع بسرعة أدلة أصحاب القول الأول وأدلة أصحاب القول الثاني. ذكرنا قولين، قول الأول أنها توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل سور القرآن توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني أنها اجتهادية من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وسنذكر إن شاء الله يعني تحرير هذا القول، تحرير هذا القول. أما القول الأول الذين ذهبوا إلى أنها توقيفية، فيعني من أشهر من قال به من أهل العلم كان الزركشي رحمه الله مال إلى هذا القول، أيضا ابن الأنباري مال إلى هذا بل رجح هذا القول، أيضا ابن الحصار رجح هذا القول. يعني هؤلاء يعني أبرز من تكلم في المسألة ورجح أنها على التوقيف، توقيفي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك المصحف وأخبر الصحابة بأن هذا هو ترتيب سور القرآن. ما هي أدلة هؤلاء؟ يعني أهم أدلتهم أولا ما جاء في تحزيب القرآن عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أوس الثقفي رضي الله عنه يقول: زرنا الصحابة رضي الله عنهم فسألناهم كيف كنتم تحزبون القرآن، فقالوا نقرأ ثلاثا، طبعا كانوا يختمون في سبعة أيام، ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وأحد عشر وثلاثة عشر والمفصل. إذا حسبت السورة الأولى التي بالأرقام التي بالأعداد 48 سورة، 48 سورة، ثم يبدأ جزء المفصل. قالوا هذا دليل على أن الترتيب كان موجود على عهد من؟ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يسيرون على هذا الطريق. من أدلتهم أيضا مما استدلوا به، قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على هذا الترتيب، أجمعوا على هذا الترتيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما خالف أحد. لما جاء عهد جمع عثمان رضي الله عنه وأبي بكر الصديق لم يخالفوا في ماذا؟ في ترتيب السور، كلهم أجمعوا على هذا الترتيب. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها ما جاء عن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه مثلا ذكر الزهراوين البقرة وآل عمران، ذكر أيضا العتاق الأول وهي
الإسراء والكهف ومريم والأنبياء والحج. قال هذه من سور العتاق الأول، هذه من أدلتهم أيضا. قالوا أن ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا الترتيب يدل على أن الترتيب كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أدلتهم التي استدلوا بها دليل عقلي، قالوا أن القرآن جاء فيها الحواميم متصلة، السورة التي بدأت بماذا؟ بحاميم. الطواسيم جاءت متصلة، بينما السورة التي جاءت بألف لام ميم قالوا جاءت إيش؟ متفرقة. وأيضا المسبحات التي بدأت بسبح جاءت أيضا إيش؟ متفرقة. قالوا إن هذا التفريق يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك أمر يعني غيبي، لو كان بالعقل لا جاءت متصلة كذلك مثل غيرها. واضح؟ هذا أيضا من أدلتهم، وهذه يعني أهم أدلة أصحاب هذا القول. أيضا ننتقل إلى أصحاب القول الثاني. أصحاب القول الثاني ذهبوا إلى أنه إلى أن يعني المسألة اجتهادية من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، على خلاف بينهم في تحديد ماذا؟ في تحديد الاجتهاد، كم الذي اجتهد فيه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني بعضهم توسع وبعضهم يعني اقتصر فقط على الأنفال والتوبة، قال فقط سورة الأنفال والتوبة هي التي اجتهدوا في ترتيبها، أما بقية سور القرآن فغيرها توقيفي. فهؤلاء يا شباب أصحاب هذا القول، أولا حتى يعني نحرر قولهم، هؤلاء يعني عندهم اتفاق تقريبا أن جزءا من سور القرآن توقيفية، أن جزءا منها توقيفية وجزء منها اجتهادي، ثم اختلفوا في قدر الاجتهادي، في قدر الاجتهادي. ولذلك بعض يعني أصحاب المؤلفات قالوا أنهم انقسموا إلى ثلاثة أقوال أو اختلفوا على ثلاثة أقوال، لا نقول فقط على قولي، القول الثالث أن بعض اجتهادي وبعض توقيفي هو داخل في القول الذي نذكره الآن. من أبرز أصحاب هذا القول؟ أبرز أصحاب هذا القول الإمام مالك رحمه الله، ذهب إلى هذا القول. أيضا السيوطي رحمه الله ذهب إلى هذا القول. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى هذا القول. يعني هؤلاء هم أبرز أصحاب القول الثاني. واضح شباب؟ طيب ما أدلة أصحاب هذا القول؟ قالوا أولا، أول أدلتنا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت مصاحفهم ماذا؟ مختلفة. مصحف ابن مسعود مختلف عن مصحف أبي بن كعب، مختلف عن مصحف علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا أمر معروف أن مصاحف الصحابة كانت مختلفة، حتى جاء جمع عثمان رضي الله عنه فجمعهم على مصحف واحد وألغى بقية المصاحف. هذا القول الدليل الأول. من أدلتهم أيضا، وهذا دليل معروف ومشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بحذيفة بدأ بالبقرة ثم ثم النساء ثم آل عمران. قال فهذا دليل أيضا على أن الترتيب لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أدلتهم أيضا، وهذا دليل يعني عليه إشكال سنتكلم عنه، هو ما جاء في مسند أحمد والترمذي وغيره والنسائي وغيره، أن ابن عباس رضي الله عنهما سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ما حملكم على أن جعلتم سورة الأنفال، قرنتم بين سورة الأنفال وسورة التوبة، لم تجعلوا بينها ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزلت عليه آيات يقول ضعوا هذه الآية في كذا في كذا وكذا، وكنا نعرف هذا الأمر عنه. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت سورة الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وسورة التوبة من أواخر ما نزل. واضح؟ قال ف قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها سورتان يعني. قال فقرنت بينهما وأسقطت بسم الله الرحمن الرحيم سطر بسم الله الرحمن الرحيم. واضح يا شباب؟ هذا هو يعني من أدلتهم أيضا التي فيها يعني كلام سنتكلم عنه بعد قليل. هذه أدلة أصحاب القول الأول وهذه أدلة أصحاب القول الثاني. فنبدأ الآن في المناقشة. قبل المناقشة لابد أن نحرر النزاع كما ذكرنا. تحرير النزاع أن هناك سور قدر من القرآن متفق عليه بينهم، قدر متفق عليه بين الصحابة رضي الله عنه بين العلماء أنه توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قدر مختلف فيه. ولذلك الزركشي رحمه الله كان يذكر أن الخلاف ماذا؟ لفظي وليس بحقيقي. لماذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وذكر هذا أيضا عن الإمام مالك، أن الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا ترتيب السور إلا من من؟ إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضه بالقول وبعضه استنادا على ماذا؟ على الفعل، على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي كان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حصل فيه ماذا؟ نظر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأصحاب القول الثاني يا شباب يعني السيوطي رحمه الله والبيهقي كانوا يقولون فقط اجتهدوا في ماذا؟ في سورة الأنفال وماذا؟ والتوبة. واضح؟ ابن عطية رحمه الله توسع قليلا فدخل في المئين، سور المئين. أبو جعفر بن الزبير الغرناطي توسع قليلا وقال أنه أوسع مما ذكره ابن عطية، لكن عندهم اتفاق في ماذا؟ في أن هناك سور توقفية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نبدأ في مناقشة أصحاب هذين القولين. تعال نبدأ بأصحاب القول الثاني. أما المسألة الأولى أو دليلهم الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، فنقول هذا أولا مبني على ماذا؟ على وجوب ماذا؟ الترتيب في القراءة، وهو ليس بواجب، ليس بواجب بل هو أمر مستحب. فيجوز الإنسان أن يقرأ في آخر سورة ثم يقرأ أول سورة، هكذا صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال أن هذا قبل العرضة إيش؟ قبل العرضة الأخيرة، فالعرضة الأخيرة حصل فيها الترتيب الذي نحن عليه اليوم. واضح؟ هذان توجيهان لحديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. الدليل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا مصاحفهم مختلفة. نقول مختلفة قبل عثمان أم بعد؟ إذا كانت قبل عثمان فقبل عثمان ما كان هناك إلزام للصحابة، ما كان إلزام للصحابة بماذا؟ بقراءة مصحف عثمان رضي الله عنه، لم يجمع عثمان رضي الله عنه لم يجمعهم على مصحف واحد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما كان كل من يقرأ بقراءته التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عثمان رضي الله عنه ألزم الناس بماذا؟ بما في المصحف، و يعني ألغى غيرها من المصاحف. فالاستدلال بهذا الحديث نقول هذا قبل عثمان، أما بعد فانتهى الموضوع ورفع الخلاف وأجمع الصحابة كما في أدلة أصحاب القول الأول. واضح؟ أما حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ذكرناه مع حديث ابن عباس، فهذا الحديث يعني سنتكلم عنه يعني متنا وسندا. أما من ناحية السند أولا فالعلماء مختلفون في صحته وضعفه، مختلفون في صحته وضعفه. فيعني متقدمون الحاكم رحمه الله صحح هذا الحديث، البيهقي طبعا أورد الحديث لكنه لم يتكلم فيه بشيء، الأئمة المتقدمون يعني لم ينقل عنهم تضعيف لهذا الحديث كما ذكر الشيخ عبدالله الجديع قال لم ينقل، لكن الترمذي رحمه الله كأنه أشار إلى تضعيف الحديث، قال أن الحديث حسن ثم علقه براويين وكأنه مال إلى أن أحدهما ضعيف والآخر يعني ثقة في الحديث. وقول الترمذي الحديث حسن يعني سبره بعض العلماء المعاصرين وقالوا أن كل ما يذكره الترمذي أنه حديث حسن فإنه حديث ضعيف، إنه حديث ضعيف. يعني ولذلك نقول أن النقل عن الأئمة مختلف. ومن المعاصرين ممن ضعفه العلامة أحمد شاكر، العلامة أحمد شاكر ضعف هذا الحديث. وممن صححه أيضا من المعاصرين الشيخ عبد الله الجديع وانتصر لهذا التصحيح. هذا من ناحية السند. أما من ناحية المتن ففيه أيضا إشكالات، ففيه إشكال في المتن. أولا قول عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن سورة الأنفال من أول ما نزل في المدينة. سورة الأنفال نزلت بعد إيش؟ بعد غزوة بدر. ذلك ابن عباس كان يسميها سورة بدر، وغزوة بدر وقعت بعد السنة الثانية للهجرة، فسبقتها سور. واضح يا شباب؟ ولذلك هذا يعني يحتاج إلى نظر، كيف يخفى على عثمان رضي الله عنه أن هذه السورة من أول ما نزل، من أول ما نزل. حتى لو قلنا أنه من أول ما نزل يعني أنه في البداية، هذا لا يصح أيضا، هذا لا يصح التوجيه، هذا التوجيه. يعني إذا قلنا أنه من أول ما نزل يعني من أول ما نزل من السور، هذا هذا يعني الإشكال يعني يبقى. أيضا عثمان رضي الله عنه يقول كانت السورة إذا نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية في كذا وكذا، في كذا وكذا. فعثمان رضي الله عنه أصلا صرح بهذا الأمر، قال كيف يعني كيف أنه يقول ضعوا هذه الآية في كذا وكذا ثم يترك الأمر بدون تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل المهمة أن البسملة في سورة التوبة أمر معروف أنها لم تنزل سورة التوبة ببسملة، يعني بدون ذكر عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فكيف نقول يعني يعلل عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه لم يعرف سورة الأنفال من سورة التوبة بماذا؟ بعدم وجود البسملة. هذا الأمر معروف عند الصحابة رضي الله عنهم أن البسملة أصلا لم تنزل على ماذا؟ لم تنزل في سورة التوبة. واضح يا شباب؟ فهذا الأمر يعني لا نحتاج إلى يعني هذا بالاتفاق بين أهل العلم أن البسملة لم تنزل به، أن سورة التوبة لم تنزل به البسملة. واضح يا شباب؟ فهذا أيضا فيه إشكال. لكن تبقى الحكمة، ما الحكمة في عدم نزول سورة التوبة؟ يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أن سورة التوبة نزلت بالسيف والبسملة فيها رحمة، وذكروا حكم أخرى، ولسنا يعني بصدد ذكر الحكمة، لكن الأمر متفق عليه بين الصحابة أن سورة التوبة لم تنزل بماذا؟ بالبسملة. هذا كان أمر معروف لا نحتاج يعني لا يحتاج أن يذكره عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا أيضا فيه إشكال، ولذلك هذا الأثر يعني هذا الأثر كما ذكرنا أولا فيه إشكالات من ناحية سنده وأيضا من ناحية متنه، وأيضا من ناحية متنه. طيب أصحاب القول الأول أيضا استدلوا بأدلة، قالوا تحزيب القرآن. نقول تحزيب القرآن ليس دليلا على الترتيب. لماذا؟ لأن ثلاث خمس وسبع لا يدل ثلاث، قد تكون البقرة والنساء وآل عمران، وقد تكون البقرة وآل عمران والنساء. واضح؟ أيضا إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إجماع الصحابة قد يقول قائل أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا لأنهم لا يريدون مخالفة من؟ مخالفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أيضا سور العتاق الأول أيضا هذا جزء من سور القرآن وليست كل سور القرآن. أيضا مما ذكروه البقرة والنساء، ونعم من أدلتهم أيضا ها شباب من يذكرنا، من أدلتهم أيضا الدليل العقلي هو الحواميم والطواسيم والمسبحات. نقول هذا قد يكون لمناسبة بين السور وقد يكون لغير ذلك. يعني لا يلزم أن يكون هذا الترتيب لعلة أو لأمر معين، قد يكون لمناسبة. فاجتهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في ماذا؟ في ترتيب هذه السور وتفريق هذه السور. نعم، هذه شباب أدلة أصحاب القول الأول وجوابها، وأدلة أصحاب القول الثاني وجوابها. والمسألة حقيقة يعني فيها إيش، تحتاج إلى نظر يعني طويل. ولعل يعني أدلة أصحاب القول الأول أنها توقيفية، أنها هي الأقرب، الأقرب من أدلة أصحاب القول الثاني لإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولمسألة يعني مسائل يعني أدلتهم هي أقرب إلى الصواب من أدلة أصحاب القول الثاني، لضعف أدلة أصحاب القول الثاني ويعني سهولة الجواب عنها. واضح؟ يعني هذا يجعل الباب يعني مفتوحا قليلا للباحثين في دراسة هذه المسألة أكثر، لكنها مسألة حقيقة من المسائل التي يعني العسيرة، التي تحتاج إلى نظر طويل بين الباحثين وبين أهل العلم، والنظر إلى أدلة أصحاب القولين. لكن نبقى على أمر مهم، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد أجمعوا على ماذا؟ على ترتيب المصحف، على ترتيب المصحف. والإجماع وقع بين الصحابة، ورفع ماذا؟ رفع الخلاف، رفع الخلاف بين العلماء، فلا يجوز مخالفة هذا الترتيب. والقرآن كامل محفوظ بحفظ الله عز وجل له، ولا يصح أن يقال مثلا أن يعني كون الترتيب حصل فيه خلاف لا يقتضي هذا نقص ماذا؟ نقص القرآن أو عدم حفظه، بل قد تكفل الله عز وجل بحفظه. نعم، هذه شباب يعني أدلة أو ما يتعلق بباب ترتيب سور القرآن والخلاف فيه. ولعلنا ننتقل اليوم إلى باب آخر من أبواب علوم القرآن، وهو باب حقيقة يعني يحتاج إلى ربما حلقتين، ربما نأخذها اليوم ونتمه بإذن الله عز وجل غدا لطول الكلام عنه، وهو باب الأحرف السبعة. باب الأحرف السبعة، الأحرف السبعة يا شاب كما ذكرت لكم الخلاف فيه طويل بين أهل العلم، والكلام فيه طويل، وألفت فيه مؤلفات فقط لشرح حديث الأحرف السبعة، والنظر في أقوال العلماء والموازنة بينها والترجيح بينها والتصحيح والتضعيف. ويكفيك أن تعرف مثلا أن السيوطي رحمه الله ذكر أن أقوال أهل العلم وصلت إلى قريب من 40 قولا، من 40 قولا، وأيضا ذكره غيره من أهل العلم. وهذا يعني يجعل الشخص يعني يتأمل في هذا الباب وينظر فيه. لذلك يعني عندما تنظر مثلا في ابن الجزري رحمه الله يقول: ولا زلت أنظر في هذا الحديث، يعني حديث الأحرف السبعة، وأتأمل فيه وأمعن النظر فيه منذ نيف وثلاثين سنة، حتى يقول: رأيت أنني وصلت إلى قريب من الصواب بإذن الله إن شاء الله. يعني حتى لم يجزم بماذا؟ بصحة قوله. والأقوال يا شباب يعني لابد نعلم أن فيها تكثر، ذكر 40 قولا يعني فيها نوع تكثر، وإلا يعني عندما تنظر إلى التحرير والتحقيق ربما لا تتجاوز ربما 10 أقوال، إذا يعني بالغنا نقول ما تتجاوز 10 أقوال، الأقوال التي عليها أدلة واضحة في باب الأحرف السبعة. يعني مما يجعلك أيضا توقف عند هذا الحديث أن أحد المؤلفين الشيخ عبد العزيز قاري حفظه الله لما أراد أن يؤلف هذا الكتاب سأل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عن حديث الأحرف السبعة، قال له يعني في إلى ماذا يعني وصلت إليه في هذا الحديث، لعلي أقرأ لكم عبارته. قال: الذي ترجح لدي أني لا أعرف معناه، الذي ترجح لدي أني لا أعرف معناه. يقول الشيخ عبد العزيز قال فعرفت أني أمام مسألة عويصة، فمكث في كتابها الذي ألفه ما يقارب 10 سنوات، وهذا الجزري نيف 30 سنة. فيعني المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر. وإن كان يعني كما ذكرت لكم يعني المسألة فيها تكثر في أقوال أهل العلم. طيب يعني ما هي أهم الكتب التي ألفت في الأحرف السبعة؟ طبعا أنت عندما تنظر في كتب علوم القرآن تجد أن غالب كتب علوم القرآن تكلمت عن حديث الأحرف السبعة، يعني ربما يكون من أكثر من تكلم عنها أبو شامة في المرشد الوجيز، فإن الكتاب في الأصل ألف لماذا؟ لحديث الأحرف السبعة. وابن الجزري أيضا أطال النفس والكلام عنها. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له مصنف يعني شبه مصنف في شرح حديث الأحرف السبعة. أيضا من المعاصرين الشيخ عبد العزيز قاري له كتاب يعني جميل في تحريره حديث الأحرف السبعة. أيضا من ممن تكلم في الأحرف السبعة من المعاصر الشيخ محمد مناع القطان له كتاب في الأحرف السبعة. أيضا الدكتور حسن ضياء عتر له كتاب في الأحرف السبعة. يعني هذه تقريبا أهم المؤلفات التي ألفت حول الأحرف السبعة. الأحرف السبعة شاب لها ارتباط وثيق جدا بمسائل نزول القرآن، مسائل نزول القرآن، وأيضا لها ارتباط أوثق بجمع القرآن، بجمع القرآن. وستأتي على مسألة مهمة، ماذا فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ كيف كان جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه؟ أيضا لها ارتباط بالقراءات، وأيضا لها ارتباط برسم المصحف. هذه يعني أهم الأبواب المتعلقة بحديث بالأحرف السبعة. نعم، ننتقل الشاب إلى نقطة أخرى وهي تعريف الأحرف السبعة. تعريف الأحرف السبعة، الأحرف يا شاب طبعا جمع حرف، والحرف يطلق على عدة معاني، يطلق بمعنى اللغة، ويطلق بمعنى القراءة، تقول مثلا حرف هذيل يعني لغة هذيل، ويطلق أيضا بمعنى القراءة، تقول حرف ابن مسعود أو حرف أبي بن كعب يعني قراءة ابن مسعود. أيضا يطلق على طرف السفينة، طرف السفينة يعني بمعنى أن له أكثر من وجه، وجه منها هنا ووجه منها هنا، وهو ناحية أو الشيء وطرفه. فأيضا من إطلاقاته بمعنى وجه الشيء أو طرفه. وأيضا من إطلاقاته الحرف المعروف الذي هو حرف الهجاء، حرف من حروف الهجاء. هذا بالنسبة يا شباب لتعريف الحرف لغة. وأما تعريف السبعة فهو العدد المعروف. وقد تستغرب تقول هل تحتاج السبعة إلى تعريف؟ نقول نعم تحتاج إلى تعريف. لماذا؟ لأن بعض العلماء قال أن السبعة هنا ليس المراد بها العدد، وإنما المراد بها ماذا؟ التكثير. التكثير، يقول عند العرب إذا أرادوا أن يكثروا الشيء يبالغوا فيه يقولوا ماذا؟ سبعة. واضح؟ فيقول هنا أن المراد ليس حقيقة العدد، وإنما القراءات كثيرة جدا، الأحرف التي نزل بها القرآن كثيرة جدا، ليست سبعة فقط، لكن سبعة المراد بها ماذا؟ التكثير. وهذا يا شاب يعني قول لا نقول ضعيف بل قول باطل، قول باطل. لماذا؟ لأنه مخالف لصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل عليه السلام ما زال يقرأه قال فقرأ عليه حرفا فما زال يستزيده، كما سيأتي علينا إن شاء الله في الأحاديث بعد قليل. قال فما زال يستزيده، قال فزاده حرفين ثم ثلاثة إلى أن وصل إلى سبعة، إلى أن وصل إلى سبعة. فهذا دليل على ماذا؟ على أن العدد مقصود هنا، وأن العدد هو العدد الحقيقي وليس المراد به التكثير. نعم. ننتقل الشباب إلى نقطة أخرى أيضا أن ننبه عليها، وهي أن أحاديث الأحرف السبع أحاديث متواترة، أن أحاديث الأحرف السبع أحاديث متواترة. ذكر هذا الإمام السيوطي، وذكره ابن الجزري رحمه الله وغيرهم. والمقصود بالتواتر هنا أنه لا يجوز القدح فيه، فبلغ حد ماذا؟ بلغ حد اليقين المقطوع به. نعم، هذه يعني من الأشياء التي ينبه عليها في حديث الأحرف السبعة. طيب، ننتقل يا شباب إلى مسألة أخرى أيضا، وهي مسألة مهمة لابد أن ننطلق منها، وهي الأدلة التي جاءت في الأحرف السبعة، الأدلة التي جاءت في الأحرف السبعة. يعني من أول ما يذكر في هذا حديث جاء في الصحيحين عن عمر الخطاب رضي الله عنه وموقفه مع هشام ابن حكيم رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى خلف هشام بن حكيم، قال فقرأ بأحرف لم أعرفها، قال فكدت أن أساور في ماذا؟ في الصلاة. فتصبر عمر رضي الله عنه، قال فلما انتهى من الصلاة قال لببته بردائه، ثم خدته إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا رسول الله إن هذا قرأ بأحرف غير الذي أقرأتنيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفك رداءه، ثم قال لهشام بن حكيم اقرأ، فقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. انتبه هذه العبارة، هكذا أنزلت. قال ثم قال لعمر رضي الله عنه اقرأ، فقرأ عمر فقال هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، ثم قال فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر منه. هذا الحديث في الصحيحين. من الأحاديث أيضا من المواقف التي حصلت في عهد الصحابة رضي الله عنه حديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنت في المسجد، هذا الحديث في صحيح مسلم، قال فدخل رجل فقرأ، قال قرأ قراءة أنكرتها، قال ثم لبثت فجاء آخر فقرأ بقراءة أخرى أنكرتها، قال فدخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فدخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقلت له يا رسول الله اسمع من هذا، إن هؤلاء أو إن هذين قرأوا على قراءة غير الذي أقرأتنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، يقول للصحابي الأول فقرأ، فقال هكذا أنزلت، ثم طلب من الآخر فقرأ فقال هكذا أنزلت. قال أبي بن كعب رضي الله عنه فوقع في نفسي ففضت عرقا حتى يعني لم أن كأني قد كنت في الجاهلية، كأني كنت في الجاهلية ولا إذ كنت في الجاهلية. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري، وقعت في قلبه شبهة. قال ففضت عرقا حتى كأني أنظر فرقا إلى الله. قال ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فقال لي اقرأ على حرف، فقلت أسأل الله مغفرته ورحمته وإن أمتي لا تطيق ذلك. قال ثم لبث ثم جاءني فقال اقرأ على حرفين، فقلت أسأل الله مغفرته ورحمته وإن أمتي لا تطيق ذلك. قال ثم ذهب ثم أتاني فقال اقرأ على ثلاثة أحرف، فقلت أسأل الله مغفرته ورحمته وإن أمتي لا تطيق ذلك. قال ثم لبث ثم أتاني الرابع فقال اقرأ على سبعة أحرف، اقرأ على سبعة أحرف، ثم قال فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. هذا من الأحاديث أيضا الإشكال التي وقعت في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من الأحاديث التي جاءت في هذا ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام عند أضاة بني غفار، وأضاة بني غفار هذه كانت في المدينة وهو مستنقع ماء. لما جاء أبو ذر الغفاري ورهطه وقبيلته نزلوا عند هذا الماء فنسب إلى غفار، فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فأقرأه على حرف ثم أقرأه حرفين ثم أقرأه ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستزيده حتى وصل إلى سبعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأيما حرف قرأوا به فقد أصابوا. هذا أيضا من الأحاديث التي وردت في الأحرف السبعة. وتلاحظ أن هذا الحديث وقع أين؟ في المدينة، أضاة بني غفار في المدينة. أيضا من الأحاديث الواردة في هذا، وهذا الحديث يعني مهم في مسألة مهمة، في مسألة دقيقة، وهو أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويستزيد الأحرف، قال له يا جبريل إن أمتي فيها المرأة والأمي والشيخ الفاني، والشيخ الفاني لا يطيقون لا يجيدون القراءة، ونحن أمة أمية. فما زال يستزيده حتى قرأه على سبعة أحرف، على سبعة أحرف. هذا يشاب يعني مجموع الأحاديث التي وردت في الأحرف السبعة، ولعلنا يعني نقف مع هذه الأحاديث بفوائد معينة. أول هذه الفوائد أن الأحرف السبعة أين نزلت؟ في المدينة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في مكة، وفي جزء من العهد النبوي كانوا يقرون على ماذا؟ على حرف واحد، على حرف واحد. هذا أيضا هذا يعني من الفوائد المهمة. من الفوائد أيضا في هذه الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقع عندهم ماذا؟ اضطراب، اختلاف في الأحرف السبعة. يعني رأيتم موقف عمر الخطاب، ورأيتم موقف من؟ أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما أزال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الشبهة والإشكال لم يتطرق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه إلى هذه المسألة. يعني عندما تنظر في أوقات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني لم يرد عنهم شيء في تحديد ماذا؟ الأحرف السبعة. كأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أصبح الأمر عندهم ماذا؟ واضحا ظاهرا بينا. وربما هذا يعني ربما هذا السبب من أسباب الإشكال في ماذا؟ في الأحرف السبعة. لم يوقع عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نقولات في تحديد ماذا؟ الأحرف السبعة. كأن الأمر أصبح عندهم إيش؟ ظاهر واضح. وهذا يدلنا على أمر، وهو أن الأحرف السبعة كانت ظاهرة عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانت واضحة لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى كثرة مناقشات. أيضا من الفوائد في هذا هذه الأحاديث أن القرآن هكذا ماذا؟ أنزل. أن القرآن هكذا أنزل، لا يجوز قراءة القرآن بماذا؟ بالمعنى. ولماذا نقول هذا الكلام؟ لأن البعض ذكر أن الصحابة قد يجتهدون في ماذا؟ في تلاوة القرآن بماذا؟ بما يوافق لغتهم. وهذا كلام باطل، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أقرأ الصحابة قال هكذا أنزلت، لما أقرأ الآخر قال هكذا أنزلت. واضح شباب؟ فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يقرؤون شيء إلا من من عند النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. من الفوائد أيضا في هذا الأحاديث أن ما جاء في العلة من القراءة أن المقصود بها الشيخ الفاني والمرأة والخادم والغلام هؤلاء الأميون، هؤلاء يا شباب يعني النبي صلى الله عليه وسلم استزاد جبريل عليه السلام لأجلهم. واضح؟ لأجل عدم تلاوتهم للقرآن، جودة تلاوتهم، لأنهم أمة أمية. طيب هذا الأمر موجود ما زال أو غير موجود؟ ما زال موجودا، ما زال موجودا، موجود كان في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما جمع المصحف. ولذلك الذي يقول أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ألغى 6 أحرف وأبقى حرفا، نقول هذا مخالف لماذا؟ للحكمة من الحرف 7، من ماذا؟ من التيسير على هذه الأمة، أنه موجود هذا في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. سيأتي علينا مناقشة أكثر لهذا القول. نعم، أيضا شباب من المسائل المهمة في هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت أمة أمية، واضح؟ أمة أمية، يعني الإشكال في القراءة أو في النطق؟ الإشكال عندهم في ماذا؟ في النطق، لأنهم أصلا كانوا أمين، واضح؟ فالتخفيف عنهم لأجل ماذا؟ لأجل النطق وليس لأجل الكتابة والقراءة، لم يكونوا يعرفون القراءة أصلا، واضح؟ ولذلك أكثر الأحرف 7 سيكون التيسير فيها في ماذا؟ في النطق وليس في القراءة، أو نعم القراءة والكتابة أيضا. هذا أيضا أمر مهم، هذا يعني بعض الفوائد بالنسبة لهذه الأحاديث. لعلنا ننتقل لبعض يعني الأقوال هذا اليوم ونكمله إن شاء الله في الدرس القادم. وأهم يعني أول شاب كما ذكرت لكم قبل قليل، يعني العلماء أولا مختلفون على قولين في الأحرف 7 كما ذكرت لكم. بعضهم يقول أن 7 لماذا؟ للتكثير، وبعضهم يقول أنها حقيقة العدد. فهذا أمر يعني نتنبه له، أن القول أنه للتكثير هذا قول ضعيف ولا يصح، واضح. من الأقوال أيضا، ولعلنا نذكر بالأقوال يعني التي يعني خالفت في أصل المسألة، أن من العلماء من قال أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم به إلا من؟ إلا الله عز وجل، وهذا أيضا قول فيه ضعف. وقد يكون مثلا المتشابه لدى أناس لم يتبين لهم، لكن غالب أهل العلم ممن إيش؟ تكلم في هذه المسألة وأوضح هذه المسألة وأطالوا الكلام عن أحاديث الأحرف 7 والمصاحف بين أيدينا والآثار موجودة والأحاديث موجودة، فلذلك العلماء نظروا في هذه المسألة. ولذلك هذان القولين يعني نستبعدهما. أيضا من الأقوال التي يعني ربما يعني يظنها بعض المشاهدين، وعلي ننبهكم أن بعض الناس يقول أنها هي القراءات ماذا؟ 7، أن الأحرف 7 هي القراءات 7، وهذا قول خلاف لإجماع العلماء، يعني أجمع العلماء على خلاف هذا القول، وأن الأحرف 7 ليست هي القراءات 7. لماذا؟ لأن القراءات 7 يا شباب هي اختيار من؟ هي اختيار القراء. ومتى أنشئت أو يعني متى ألف فيها القراءات 7 المتواترة؟ في عهد ابن مجاهد رحمه الله، تقريبا في القرن، في أواخر القرن 3 وبداية القرن 4 الهجري، واضح يا شباب؟ فهذه أيضا يعني من الأقوال التي أنبه عليها فقط من باب التنبيه، وإلا هي فيها أقوال ضعيفة. لعلنا نبدأ بالأقوال المعتبرة في هذه المسألة. أول قول من الأقوال أن المراد بالأحرف 7 هي وجوه من أوجه الكلام. ما هي هذه الأوجه؟ جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن في القرآن أمر ونهر ونهي وحلال وحرام وزجر وأحكام، ذكر 7 أوجه، فقالوا أن هذه هي الأحرف 7، واضح؟ أن هذه هي الأحرف 7، جاءت على هذه 7 الأوجه. طبعا يا شباب لابد نعرف أن هذه الأقوال أولا مبنية على معنى الحرف اللغوي، معنى الحرف اللغوي. فمن قال أنه وجه هنا هذا القول، ذهب إلى أن اللغة أن الحرف هنا بمعنى الوجه الذي هو حافة الشيء، واضح؟ ومن ذهب إلى أن الحرف بمعنى اللغة ذهب إلى هذا المعنى اللغوي، ومن ذهب إلى أن الحرف بمعنى القراءة ذهب إلى المعنى الثالث. واضح يا شباب؟ فهذه يعني مجمل الخلافات بين أهل العلم في تحديد الحرف من جهة لغوية. فأصحاب القول الأول قالوا أنها هي الأوجه سبعة وأردت في القرآن. هذا القول يا شباب يعني استدلوا يعني أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهذا القول فيه ضعف ظاهر. لماذا؟ لأن الأحرف يا شباب المراد بها ماذا؟ التيسير والتسهيل في القراءة. فكون القراءة مرة تكون بحلال أو بحرام أو بأمر ونهي وزجر إلى آخره، هل هذا فيه تسهيل؟ ما يظهر فيه تسهيل، ما يظهر فيه تسهيل. وأيضا لاحظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا به فقد إيش؟ فقد أصابوا. كيف نحمل الأمر؟ هل سيقرأ القرآن كاملا بالأمر أو بالنهي أو بالزجر أو الحلال أو الحرام إلى آخره؟ واضح يا شباب؟ فهذا القول يعني يظهر فيه الضعف الظاهر. من الأقوال أيضا يا شباب التي وردت في هذه المسألة أن الأحرف السبعة هي المراد بها لغات من لغات العرب، لغات من لغات العرب. وهؤلاء اختلفوا على قولين، الذين قالوا أنها لغات من لغات العرب اختلفوا على قولين. بعضهم قال أنها لغات من لغات العرب في مجموع ماذا؟ القرآن، في مجموع القرآن وليس في كلمة واحدة. واضح؟ والقول الثاني قالوا أن اللغات المراد بها في الكلمة الواحدة. واضح يا شباب الفرق بين القولين؟ قالوا أن القرآن كاملا حوى سبع لغات من لغات العرب، والقول الثاني قالوا أن اللغات المراد بها في كلمة واحدة، سبع لغات من لغات العرب لم تتجاوز السبع، ربما فيها ثلاث لغات أربع لغات لكنها لا تتجاوز ماذا؟ سبع لغات. يعني يا شباب لعلي أرجع الكلام في هذا المسألة مهمة إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل، ولأهمية هذه المسألة ولأهمية الأقوال بالذات نريد أن نبسطها ونتكلم عنها يعني تقريبا هي خمسة أقوال التي سنتكلم عنها بتفصيل ومناقشة، ثم إن شاء الله نخرج يعني بالقول الراجح الذي إن شاء الله سيكون بإذن الله هو أرجح الأقوال. وأسأل الله جل وعلا أن يعني يوفقنا للحق. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أن الهداية يا شباب يعني حتى في الأقوال التي تأتي في مسائل مثلا فقهية ومسائل، ومن توفيق الله عز وجل للعبد ومن إخلاصه دلالة على إخلاصه أن يوفق لماذا؟ للحق. إذا كان رجل متجردا ما يريد هوى ولا يريد يعني اتباع يعني ما يشتهيه. استودعكم الله أيها الإخوة المشاهدون، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ما يتفقه في دينه كل واحد من